الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. جزاكم الله خير. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل ضعيفهم وداوي جريحهم واشف مريضهم واقبل ميتهم في الشهداء. اللهم أنزل عليهم الدفء في هذا البرد يا رب العالمين. رحماك بنسائهم، رحماك بأطفالهم، رحماك بشيوخهم. سدد على الأعداء رميهم، وثبت على الإيمان قلوبهم، ومكن لأهلنا في سوريا يا رب العالمين. اجمع شملهم، وحد صفهم. اللهم ألف بين قلوبهم، واصرف عنهم مكر الماكرين وحقد الحاقدين وعدوان المعتدين وتخذيل المخذلين. وفرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم ووحد صفهم. اللهم طهر بلاد الحرمين من المفسدين. اللهم طهر بلاد الحرمين من المفسدين. اللهم طهر بلاد الحرمين من المفسدين، ورحمك بالموحدين في أرض الحرمين على إثر تلك السيول يا رب العالمين. اللهم اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، ول أمورنا خيرنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الثالث الذي هو بعنوان كيف أصوم، وهذا هو اللقاء 62. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Kaifa, wie. Und wir sind mit dem dritten Teil, nämlich wie faste ich, und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 62. Und ich begrüße diesbezüglich jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفت أمام مفهوم الصيام وأنواع الصيام وحكم صيام رمضان. تكلمنا عن آداب الصيام وعن مكروهات الصيام وعن مفسدات الصيام، وتكلمنا عن أهل الأعذار في رمضان: المسافر، المريض، الحائض، النفساء، الشيخ الكبير، الشيخة الكبيرة، الحامل، المرضع. ثم بدأنا نتحدث عن صيام الجوارح: القلب، اللسان، السمع، البصر، اليد، الرجل. تكلمنا عن صيام تلك الجوارح. ثم تكلمنا عن تفطير الصائمين في رمضان. ثم وقفنا وما زلنا أمام تلاوة القرآن بالتدبر: فما كرم شهر رمضان إلا من أجل نزول القرآن. لذلك وقفنا وما زلنا أمام القرآن تلاوة وتدبرا. تكلمنا عن مفهوم القرآن وعن منزلة القرآن على مائدة القرآن. في هذا اللقاء هنتكلم عن منزلة القرآن في سنة النبي العدنان. ماذا قال النبي عليه الصلاة والتسليم عن منزلة هذا الكتاب العظيم؟ هذا ما سوف نقف معه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen haben wir über die Definition des Fastens gesprochen. Wir haben über die verschiedenen Arten gesprochen und ebenfalls über das Urteil des Fastens vom Monat Ramadan. Daraufhin haben wir die einzelnen Erziehungsmaßnahmen gesprochen, die im Ramadan angemessen sind und ebenfalls über die verpönten bzw. die verhassten Angelegenheiten, die man im Ramadan machen könnte und ebenfalls die Sachen, die das Fasten ungültig machen. Und wir haben ebenfalls über die Menschen, die nicht fasten müssen oder eine Entschuldigung haben und das Fasten nachholen können, wie zum Beispiel der Reisende, der Kranke, die stillende Frau, die schwangere Frau, die alte Scheiche, eine ältere Dame oder ältere Mann. Daraufhin sind wir rüber zu dem Punkt, das Fasten der Körperteile. Wir haben über bestimmte Körperteile gesprochen, wie zum Beispiel das Augenlicht oder das Herz, das Hörvermögen, die Augen, die Hände und die Füße. Und daraufhin haben wir angefangen, über den Heiligen Koran zu sprechen, aus dem Grund, weil der Ramadan diesen hohen Stellenwert bekommen hat, aufgrund, weil der Koran in ihm herabgesandt worden ist. Und wir haben über die Definition des Korans gesprochen und ihn definiert und beschrieben. Und daraufhin haben wir angefangen, über den Stellenwert des Korans im Koran zu beschreiben, zu erzählen und uns anzuschauen. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir fortfahren über den Stellenwert des Korans aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.
وردت نصوص كثيرة في السنة المطهرة تبين منزلة القرآن وفضله من ذلك ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه فالحديث دليل واضح على فضل القرآن ومنزلة القرآن لأن النبي علق الخيرية على تعلم هذا الكتاب والقيام بتعليمه مجرد أن تسعى لتتعلم القرآن فأنت من خير الناس وكفى بهذه منقبة خيركم الله أكبر شوف الإطلاق الجميل ده علشان كده دائما أبدا نقول إن أهل القرآن هم تيجان الرؤوس لابد أن يكرموا ولابد أن يقدموا ولابد أن نعرف فضلهم ونعرف منزلتهم لأن ربنا تعالى يختص قلوبا بوعي كتابه يختص أناسا بالعمل بكتابه وسوف نعرف بعد قليل أنهم أهل الله وخاصته وكفى بهذه إن حضرتك تخلي بالك أوي من أهل القرآن وتحسن التعامل مع أهل القرآن تكرم أهل القرآن لماذا؟ لأن الله تعالى جعل قلوبهم وعاء لكلامه جل وعلا فإذا خير الناس الذي يتعلم القرآن ثم يقوم بتعليم القرآن ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام عند الإمام مسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال النبي يعني كل خطوة يخطوها المسلم أو المسلمة من أجل طلب العلم هذه الخطوات تيسر السبيل إلى ماذا؟ إلى الجنة الله أكبر يعني المجلس اللي أنت تجلسه الآن خرجت من البيت رغم البرد وأتيت المسجد فصليت العشاء في جماعة وفرغت الوقت لحضور الدرس إذن أنت سلكت الطريق إلى العلم فبشرك النبي عليه الصلاة والسلام فقال من سلك طريقا يلتمس أي يطلب باهتمام وحرص يلتمس فيه علما. النتيجة يا رسول الله سهل الله له به، أي بهذا العمل، طريقا إلى الجنة. الله أكبر. فهذه منقبة عظيمة تبين فضل القرآن، فلابد أن نحرص على أن نتعلم القرآن، لابد أن نحرص على أن نعلم أولادنا القرآن ونعلم غيرنا القرآن حتى ننال هذه الخيرية، خيركم. ولذلك كثيرا ما أقول إن منزلتك عند ربك، فلا تلتفت لأقوال الناس فيك. فالناس عليكم السلام، الناس متقلبون متقلبون، الذي يمدحك اليوم هو الذي يذمك غدا. المهم أن ترضي ربك وأن تعمل بكتابه وهدي نبيه، امضي على الطريق ولا تلتفت، لا تلتفت لأقوال الناس فيك، لا تلتفت لا لمدحهم ولا لذمهم، امضي امضي، اسلك سبيل العلم والعمل وامضي إلى ربك لتنال الخيرية.
In der Sunna, meine Geschwister, gibt es sehr, 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 sehr viele Überlieferungen, die den Stellenwert des Heiligen Korans beschreiben und betonen. In der Überlieferung, die Al-Bukhari rahimahullah ta'ala herausgebracht hat, an Usman ibn Affan radiallahu anhu, er sagte: Der Beste von euch ist derjenige, der den Koran lernt und anderen lehrt. Der Beste von euch ist derjenige, der den Koran lernt und anderen lehrt. Und das ist ein klarer Beweis dafür, für die Gunst des Korans, für den Stellenwert des Korans, dass du zu den besten Menschen gehörst, wenn du den Koran lernst und anderen lehrst. Allein, wenn du ihn anfängst zu lernen, hast du einen hohen Stellenwert bei Allah Azza wa Jal. Und deswegen sollen wir diejenigen, die den Koran vor allem auswendig gelernt haben, wir müssen die respektieren. Weil Allah Azza wa Jal hat wir ausgesucht. Er hat ihre Herzen auserkoren, damit sie seine Worte aufnehmen. Und deswegen müssen wir ihnen ihren Stellenwert geben. Sie zum Beispiel priorisieren oder vorziehen vor anderen. Warum? Weil sie diese Eigenschaft haben und Allah Azza wa Jal sie auserkoren hat. Und ebenfalls diejenigen, die mit dem Koran handeln dürfen oder die Erlaubnis bekommen haben, mit dem Koran überhaupt zu handeln, sie wurden ebenfalls von Allah Azza wa Jal auserkoren. Und deswegen sagen wir, Al-Quran, diejenigen, die den Koran auswendig gelernt haben, das sind die, zu Allah gehören. Das sind Allahs Schützlinge, speziell für Allah Azza wa Jal. Und deswegen müssen wir darauf achten, wie wir mit ihnen umgehen, dass wir ihnen gegenüber gütig sind. Und deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als weiteren Stellenwert dafür oder Beweis: Man salaka tariqan, derjenige, der einen Weg eingeht, yaltamisu fihi ilman, damit er Wissen sich aneignet. Er geht nur einen Weg hin, um sich Wissen anzueignen, wird Allah azza wa jalla ihm einen Weg erleichtern zum Paradiesgarten. Und deswegen jeder von euch, der heute in dieser eisernen Kälte das Haus verlassen hat, den Weg auf sich genommen hat, hierher zu kommen, mit uns das Eschergebet in der Jama'a zu beten und hier den Dars aufzunehmen, hat bei Allah Azza wa Jalla direkt diesen Stellenwert bekommen und der Prophet ihm damit die frohe Botschaft gegeben, dass Allah Azza wa Jalla euch und uns mit dieser Tat den Weg zum Paradiesgarten vereinfachen wird. Und deswegen, meine Geschwister, achtet darauf, dass euren Stellenwert oder euer Stellenwert liegt allein bei Allah Azza wa Jal. Interessiert euch nur für das, was ihr Allah Azza wa Jal gibt. Die anderen sollen euch nicht jucken. Wer über euch redet, was andere über euch denken, egal ob sie euch loben oder beschimpfen, unabhängig davon, derjenige, der dich heute lobt, wird dich morgen beschimpfen und dich morgen hassen und dich morgen betrügen. Und deswegen, guck nicht nach hinten zu den Menschen, sondern guck nur ob du Allah Azza wa Jal zufriedenstellst oder nicht. Ja.
أيضا من فضائل القرآن في السنة ما أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها أو كما قال النبي عليه الصلاة أزكى التسليم. وهذا الحديث فيه فوائد، الأولى يقال لصاحب القرآن، صاحب القرآن من المصحبة من المعية والملازمة أي العامل بالقرآن، ولذلك الناس مع القرآن أصناف، هناك الحافظ للحروف العامل بالحدود، وهناك العامل بالحروف قليل الحفظ للحروف، وهناك الذي لا حروف ولا حدود، وهناك صاحب الحروف بلا حدود. أربع أقسام، يعني واحد عنده القرآن في صدره لكن لا يعمل به، يبقى عنده إيه؟ الحروف، متقن للحروف، ربما يكون مع القراءات العشر سواء الكبرى أو الصغرى، وعنده أسانيد وصوته جميل لكن ليس من أهل القرآن، هو عنده الحروف فقط. هذا النوع من الناس القرآن حج عليه لا له، يعني مش هو ده اللي هيرتقي في الجنة أبدا، مع إنه عنده القرآن كاملا بالقراءات وأسانيد وإجازات وإتقان وصوت نادي، لكن لا يطبق حدود القرآن، ليس وقافا مع الأحكام، بعيد عن الحلال والحرام والحدود والأحكام. هذا النوع قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام التسليم القرآن حجة لك أو عليك، ده اللي بقى عليك لأنه عنده القرآن حروفا ولم يعمل به، فيحاسب على ذلك يوم القيامة. النوع الثاني بقى ما عندوش الحروف، مش حافظ يعني، لكن عنده الحدود، هو ده صاحب القرآن العامل بالقرآن، لأن أهل الله وخاصته هم العاملون بالقرآن، مش المتقنون للحروف المضيعون للحدود، لا، تجد إنسانا عالما بالقرآن وقافا عند حدوده، هو ده صاحب المنازل العليا في الجنة، هو ده اللي بيكون القرآن له وليس عليه، وقف عند الحرام والحلال عند الحدود، نرى فيه آداب القرآن وأخلاق القرآن، ونرى فيه سمت أهل القرآن. لكن في درجة أعلى من ده، اللي عنده الحروف والعامل بالحدود، ده يعلو بقى، هم درجات درجات. فقلنا مثلا العامل بالقرآن ما عندوش غير القليل من القرآن، هيرتقي بما عنده من آيات، لكن منزلته عند ربه إيه؟ عالية، لأنه عامل. الثاني بقى جمع الحسنيين، ده عنده الحروف وعنده إيش؟ فيرتفع عن هذا مع المنزلة العالية. في بقى الرابع، نعوذ بالله من هذا، لا حروف ولا حدود، لا حروف ولا حد، نسأل الله السلام. يبقى صاحب القرآن الأصل والعامل به، يتفاوت بقى من جمع إضافة للعمل الحروف بقى القلب وعاء للقرآن، عشان كده يقول دايما احرص على الحفظ مع العمل عشان تجمع بين الخيرين، بين المنزلة العالية وبين الدرجات. فدي أول فائدة، أن الناس أصناف بالنسبة للقرآن أخذا وعملا. نعم ترجم عشان نكمل لسه في فوائد
إن شاء الله. Eine andere Überlieferung im Christa ist von At-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, in einer Überlieferung an Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhu, er sagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass demjenigen, also der Gefährte des Korans, Sahib al-Quran ist der Gefährte des Korans, ihm wird gesagt, lese und steige. Und rezitiere genauso, wie du in der Dunya rezitiert hast. Denn deine Stufe ist genau dort, bei der letzten Ayah, die du gelesen hast. Und dann liest man den Koran und steigt auf, bis man irgendwo stehen bleibt, je nachdem, wie viel man in der Dunya den Koran in seinem Herzen hatte und danach gehandelt hat. Und den ersten Punkt, den wir gerade beschrieben haben, ist mit dem ersten Teil, nämlich يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ, demjenigen, der wird gesagt, der Gefährte des Korans. Der Gefährte des Korans. Was heißt hier der Gefährte des Korans? Wenn wir sagen, der Gefährte des Korans, meint der jemand, der immer bei dir ist, dich begleitet. Jemand, der immer ständig zu jeder Sekunde bei dir ist, mit dem du auch mit jeder Tat auch anwendest oder fragst. Das heißt, der Koran ist jeden Tag bei dir, zu jeder Zeit. Und es gibt mehrere Arten von Menschen. Einmal gibt es jemanden, der den Koran, mashallah, perfekt rezitieren kann und auch auswendig kann, im Herzen. Der noch sogar mehrere Qiraat auskennt. Rezitationsmöglichkeiten. Kennt ihr bestimmt, es gibt ja 10 Arten oder je nachdem, wie viel man auswendig lernen kann. Er kennt alle, mashallah. Sowohl das kann er, als auch mit dem Koran handeln. Hier haben wir gesagt, dass er die Grenzen des Korans umsetzt. Wenn Allah dir sagt, mach das nicht, machst du nicht. Mach das, machst du. Das heißt, die Grenzen von Allah wahren. Dann gibt es jemanden, der eigentlich nur wenig auswendig kann. Ein paar Suren auswendig, mehr nicht. Aber er ist ebenfalls jemand, der die Grenzen von Allah Azza wa Jal wahrt. Und dann gibt es noch jemanden, der gar nichts kann. Und auch natürlich dementsprechend auch nichts umsetzen kann. Und dann gibt es jemanden, der mashallah auch ein Multitalent ist und alles auswendig kann, aber die Grenzen wahrt er nicht. Er ist also sogar ein Gelehrter des Korans, aber trotzdem, was Umsetzung anbetrifft, ist eine Null. Von all diesen Menschen hier können wir sagen, dass diejenigen, die die Grenzen Allahs wahren, unabhängig davon, ob sie den Koran auswendig können, komplett oder nicht komplett. Wichtig ist nur, dass sie die Grenzen von Allah Azza wa Jal wahren. Das sind diejenigen, die hier angesprochen werden, dass Allah Azza wa Jal sagt, lese, rezitiere genauso, wie du in der Dunya rezitiert hast. Und da, wo du stehen bleibst, ist deine letzte Ayah, die du in der Dunya auch schon gelernt hast. Unabhängig davon, ob du viel kannst oder wenig kannst. Natürlich ist derjenige, der alles kann und noch die Grenzen wahrt, ganz, ganz oben. Aber der andere dementsprechend auch unter ihm. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt auch ebenfalls, Al-Quran, Yawm al-Qiyamah, ist entweder eine Hilfe für dich, Hujjatun, Leck, eine Hilfe für dich, dass dich Yawm al-Qiyamah retten wird, oder Hujjatun alaik, oder es wird dich eher negativ treffen. Wenn du auswendig kannst, aber die Grenzen nicht wahrst und machst, was du willst, das ist dann im Endeffekt, dass der Koran Yawm al-Qiyamah gegen dich sein wird.
Min fawa'idi al-hadith aydan qadiyyat al-darajat fil jannah wa rabbuhu yakuru ishkalun عند البعض عندما يقرؤون بعض النصوص المختلفة في بيان درجات الجنة. يعني الحديث هنا اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأه. طب عدد آيات القرآن يفوق 6000 آية، يعني معنى كده إنه يرتفع في الجنة أكثر من 6000 درجة. وفق النص عندنا بنقرأ في موضع آخر إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فكيف نوفق؟ وفي بعض الروايات 10 درجات لمن صلى على النبي مثلا، يرفع 10 درجات ويحط عنه 10 سيئات. التوفيق يكون إزاي؟ هل الجنة 100 درجة ولا أكثر من 6000 درجة ولا إيه بالضبط؟ مع النصوص متعددة نقول لك لا إشكال البتة أبدا، إنما الحديث الوارد في خصوص 100 درجة هذا تعلق بالمجاهدين. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: إن الله تعالى أعد في الجنة للمجاهدين في سبيله 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ودي خاصة بمين؟ بالمجاهد. مش معناها إن الجنة كلها 100 درجة، زي ما قلنا لك قبل كده لما اتكلمنا بباب الأسماء والصفات، إن لله 99 أسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. قلت لك هل أسماء الله تعالى محصورة في هذا العدد؟ فكان الجواب لا، طبعا ليست محصورة، إنما ذكر العدد ده من أحصاه دخل الجنة، بدليل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فيه قال النبي عليه الصلاة والتسليم: ما أصاب مسلما قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عادل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هناك أسماء وصفات للملك الله استأثر بها في علم الغيب، مش ما علمهاش لخلقه، استأثر بها. فده دليل أن الأسماء غير محصورة في العدد المذكور في حديث البخاري 99. أيضا في حديث الشفاعة يقول النبي عليه الصلاة والتسليم: فآتي ربي عز وجل فيلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، يعني هيعلمني من أسمائه وصفاته ما أتوسل بها إليه شفاعة لأمتي. قال لا تحضرني الآن، يعني ما علمنيها في الدنيا مما استأثر الله به في علم الغيب. فإذا العدد المذكور في الأسماء والصفات لا، ده عدد بس ربنا اختصه للي يقوم بإحصائه يدخل الجنة. كما أقول لك مثلا لما تسألني عن الصدقات أقول لك معي 100 يورو للصدقة، هل معنى كده أن أنا معيش غير 100 يورو؟ لا، ده 100 دي للصدقات، إنما أنا عندي أموال أخرى. وهكذا وكذلك في الدرجات، 100 درجة خاصة بمين؟ بالمجاهدين في سبيل الله، إنما الجنة عندك اهو، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. طب واحد عنده القرآن كاملا في صدره هيرتفع في الجنة درجات بعدد ايش؟ الآيات. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها، يعني كل آية بإيش؟ بدرجة بدرجة. وده بيدعونا للمسابقة في الحفظ والعمل عشان نرقى ونرتقي في الجنة. إذن دليل على أن عدد درجات الجنة كثير جدا، إنما ذكر بعض الأرقام والأعداد لأحوال خاصة ولصفات خاصة ولأصناف خاصة، بدليل أن القرآن لما تكلم عن الجنة قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ده العرض، أمال الطول هيبقى إيه؟ وسيدنا النبي لما يتكلم كده عن أهل الإيمان في الجنة ويقول: إن لولي الله تعالى في الجنة بيتا من لؤلؤة بيضاء مجوفة طولها ستون ميلا وعرضها 60 ميلا وارتفاعها 60 ميلا. يا الله، عارف 60 ميل يعني ايه؟ يعني قريب، لو خدنا على اقصى حد للميل عند اصحاب المقاييس قالوا الميل يعني 2 كيلو، ده اقصى. لو خدنا على 2 كيلو يبقى كام؟ 120 كيلو، الطول والعرض والارتفاع. ولو خدنا على اقل التقادير هنقول كيلو ونص، يعني 90 كيلو. يعني من هنا، من زولسباخ لدولة اسمها لوكسمبورغ، بتقعد ساعة وربع عشان توصل بالسيارة على سرعة مش عارف ايه. واضح؟ ده بيت واحد. امال الدرجات شكلها ايه؟ الدرجات شكلها ايه؟ ودي يا واد يا محمد لؤلؤة بيضاء، مش بيت من الخرا صانة، ولا القصور اللي أكلتها النيران على أرض أمريكا. آية من آيات الله، بيان عاقبة الظالمين، وأن جند الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يقول لك يا أخي نار عجيبة، النار بتنزل من السماء والريح بتوزعها. بيقول لك في طيور مخصوصة بتيجي تنقل النار. آه طبعا، ما هو الطيور من جنود الله، زي ما سلت الجراد على الأقوام والقمل على أقوام، برضو في طيور، في طيور أبابيل سلطت على أبرهة وجيش أبرهة، ولا إيه؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. فين القوة بقى المزعومة؟ دي آيات عشان المؤمن يعظم ربه، لأن اللي بيعتبر أهل الإيمان، أهل الكفر لا يعتبرون. هيقول لك الطبيعة، الطبيعة غضبان. لا، ده الملك هو اللي غضبان، الطبيعة من خلق الله. فالاعتبار لنا احنا كأهل إيمان وأهل إسلام، فنبدأ يقوى القلب ونعلم أن القوة والعزة جميعا لمن؟ لله وحده. وكما قالها النبي لأصحابه: قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. الجزاء من جنس العمل، دمروا البيوت فدمرت بيوتهم، أحرقوا البلاد فأحرقت بلادهم، شردوا الشعوب فشردت شعوبهم ونزحت، والآن قاعدين في الخيام منتظرين المساعدات. الجزاء من جنس العمل. آيات سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالقرآن حق، والإسلام حق، والرسول حق، الله حق، لابد أن نعي فنعتبر، فلا نظلم. توعد بلاد الشرق الأوسط بالجحيم فسبق إليه الجحيم. هكذا هي السنن يا إخوة، هكذا هي السنن. إذن الجنة درجات لا يعلم حدها إلا من خلقها، إنما ذكر بعض الأرقام والأعداد دي في مناط خاص لفئة خاصة بصفات معينة. نعم.
Wir wollen jetzt über die Stufen des Paradiesgartens sprechen. Es gibt mehrere Überlieferungen im Heiligen Koran, die besagen, wie zum Beispiel gerade in der Ayah, in der Überlieferung, die wir gerade gelesen haben, dass der Gefährte des Korans gefragt wird oder gesagt wird: rezitiere und steige. Und in der letzten Ayah, die du in der Dunya gelesen hast, dort bleibst du stehen quasi. Und wie viele Ayat hat der Koran? Mehr als 6000 Ayah. Das heißt, wir haben hier 6000 Stufen. Aber in einer anderen Überlieferung hier drinnen, dass im Paradiesgarten 100 Stufen sind. Wie können wir zwischen diesen Überlieferungen zusammenführen zu einem Ergebnis? Die Antwort lautet genau wie die Antwort auf die Namen von Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wa sallam, Allah hat 99 Namen. Wer sie auswendig lernt und nach ihnen handelt, wird das Paradies betreten. Heißt das jetzt, dass Allah nur 99 Namen hat? Die Antwort lautet nein. Er hat nur gesagt, wer 99 Namen auswendig lernt, betritt das Paradies. In anderen Überlieferungen wird beschrieben, dass Allah Azza wa Jal noch andere Namen hat. Wie in einem Bittgebet, den der Prophet gesagt hat, wo er sagte, O Allah, auch bei den Namen, die du bei dir gelassen hast, in der Verborgenheit, die wir nicht kennen. Und genauso, wenn ich sagen würde, ich habe 100 Euro zum Spenden. Heißt das, ich habe nur 100 Euro? Ganz bestimmt nicht. Bei anderen genauso. Wir haben mehr Geld, aber 100 Euro ist nur für die Spende gedacht. Und diese Überlieferung des Paradiesgartens, wo man sagt 100 Stufen, sie gilt für die Al-Mujahideen, für die Märtyrer, dass die 100 Stufen haben oder sie unterscheiden können. Das heißt, das Paradies kann auch mehr Stufen haben. Aber diese 100 Stufen sind speziell für die Al-Mujahideen gedacht. Und genau hier ebenfalls. Allah sagt, mehr als 6000 Stufen kann man haben. Vielleicht sind es ja 10.000, vielleicht 1 Million. Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass die Stufen vom Paradiesgarten sehr viele sind. Aber Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran und wetteifert zu einem Paradiesgarten, dessen Breite die Himmel und Erde sind. Und wir reden da nur von der Breite. Von der Länge und Allahu A'lam. Und ebenfalls sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass der Schützling von Allah subhanahu wa ta'ala im Paradiesgarten ein Haus aus Diamanten, aus weißen Diamanten haben wird, dessen Länge um die 60 Meilen ist, dessen Breite um 60 Meilen sind und die Höhe ebenfalls. Ja. Und die Höhe ebenfalls. Und wenn wir 60 Meilen ausrechnen würden, es gibt ja Unterschiede, ob es sind es 2 Kilometer oder 1,5 Kilometer. Wenn wir 2 Kilometer sagen würden, ist ein Haus von hier aus bis nach Luxemburg. Nein, bis nach Luxemburg, genau, das sind 120 Kilometer. Und wenn wir die niedrigste Stufe nehmen würden, das sind 90 Kilometer. Nur ein einziges Haus für die Schützlinge von Allah Azza wa Jalla. Und deswegen, meine Geschwister, wir wissen nicht, wie viele Stufen es im Paradiesgarten gibt, aber wir wissen, es gibt sehr, sehr, sehr viele. Und Allah Azza wa Jal hat sich für seine Gläubigen bevorgestanden. Ich weiß nicht, wie wir genau zum Thema gekommen sind, aber wir haben eben gerade darüber gesprochen, dass Allah Azza wa Jal ebenfalls in Los Angeles die Leute dafür bestraft, dass sie vor kurzem erst bekannt gegeben haben, den Tod unseren Brüdern und Schwestern in Palästina. Mögen sie verbrennen, verbrennen sie am besten. Und daraufhin sehen wir hier, subhanallah, Feuer wie aus dem, ja, wie viele Häuser, um die 12.000 Häuser sind verbrannt und wie viele Menschen haben alles verloren, alles Geld. Und deswegen sagen wir, das ist von den Soldaten von Allah subhanahu wa ta'ala. Und man hat auch herausgefunden, woran es liegen könnte. Es gibt sogar Vögel, die ihre Beute von gewissen, eine Glut, ihr wisst ja, wann was verbrennt, so eine Glut. Sie nimmt quasi, sie hat Zigaretten genommen, und damit sie ihre Beute weg, deswegen hat es quasi verbrannt, dass die Vögel die Ursache dafür waren, dass der Brand ja zustande gekommen ist. Und deswegen ist es eine frohe Botschaft für diejenigen, die an Allah Azza wa Jalla glauben, die an die Religion glauben. Natürlich nicht an diejenigen, die nicht glauben. Die sagen dann, es ist die Natur, die das gewollt hat. Aber letztendlich wissen wir, dass Allah Azza wa Jalla seine Gläubigen nicht im Stich lässt.
ومن فضائل القرآن في السنة ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عامر ابن واثلة رضي الله عنه أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، عسفان دي منطقة في جزيرة العرب، وكان عمر يستعمله على مكة، يعني كان واليا على مكة من قبل عمر. فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ يعني من يكون مقامك في مكة في الولاية؟ فقال ابن أبزة، ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ من هو؟ قال مولى من موالينا، يعني ليس من السادة وليس من الأحرار الكبار، من الموالي. الله أكبر. قال فاستخلفت عليهم مولا؟ قال إنه قارئ لكتاب الله وإنه عالم بالفرائض. الله أكبر. إنه قارئ لكتاب الله، يعني من أهل القرآن، وعالم بالفرائض. الفرائض له علم المواريث، وده تخصص دقيق جدا، علم المواريث. فقال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال النبي. بالقرآن أصبح المولى حاكما وليا على السادة.
على المولى.
رقيق. أو بالقرآن بالعلم أصبح واليا، ولذلك لابد أن نعظم أهل القرآن لأن الله رفعهم، فكيف إحنا نخفضهم ونقلد من قيمتهم؟ وخذ قاعدة، من رفعه الله فلا قافض له. تاني، من رفعه الله فلا قافض له ولو اجتمع من بأقطاره. شوف محاولات كثيرة جدا على مر الأزمان في الطعن في أهل الحق وأهل العلم وحاولة إسقاطهم، وكل من رام إسقاطهم هلك ونفق وإلى مزبلة التاريخ، وبقي العلماء منارات وأئمة. كذلك انظر إلى الإسلام وكيف يحارب، كل من حارب الإسلام هلك ونفق إلى مزبلة التاريخ، وبقي الإسلام، وبقي الإسلام، لأن من رفعه الله لا خافض له أبدا أبدا. الفترة العصيبة اللي بنعيشها حملة ممنهجة على إسقاط رموز الأمة من العلماء الكبار عن طريق التصوف الباطل في بلاد المسلمين، طعن في الأئمة الكبار، الألباني، ابن عثيمين، ابن باز، والتيك توك شغال لهذه العمائم الضالة المضلة، يهمزون ويلمزون ويسبون ويطعنون ويكفرون ويفسقون ويضللون. نقول لهم فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هيفضل العثيمين هو العثيمين، وابن باز هيفضل ابن باز، والألباني هيفضل الألباني، والفوزان يفضل الفوزان. علم أفنوا أعمارهم خدمة للدين بإخلاص وصدق، فرفع الله لهم أعلاما. فمش هيجيش ما يجيلناش ضال مضل، صاحب هوى، مبتدع ضال، صاحب عمة خضراء أو زرقاء أو حمراء، ويبدأ يسقط هؤلاء الرموز. مش هينفع، أنت لا تسقط، هم جبال. فإن جاء الكبش بقرنيه لينطح في الجبل، اللي يحصل تكسر القرون وتضمر الرأس ويظل الجبل جبلا. يطعنوا في البخاري، يطعنوا براحتهم، البخاري هو البخاري. يطعنون في الصحابة، اطعنوا براحتهم، أبو بكر هو أبو بكر، وعمر هو عمر، وعثمان هو عثمان، رضي الله عنهم أجمعين. فمن رفعهم الله فلن يخفضوا أبدا يا إخوة، لأن ربنا قالها في كتابه، قال إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. انتهت القضية بقى خلاص. لما قالها رأس النفاق في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز نفسه ويقصد بالأذل رسول الله عليه الصلاة والسلام. نزلت الآية، عبد الله ولده ولد عبد الله بن أبي بن سلمة الملوك، قال له ولد يدعى عبد الله وكان من الصحابة الأتقياء الأنقياء. لما سمع الآية أتى النبي فقال يا رسول الله إن كنت قاتله فدعني أنا أقتله بيدي، فإني لأقوى أن أرى قاتل أبي يمشي في الطرقات، يعني ما تكلفش حد غيري، كلفني أنا. إيه ده الجمال ده؟ نعم. قال لا يا عبد الله سوف نكرمك في أبيك لقد عفونا عنه. يا الله، كان هو جاي من الغزوة بقى، ابن لسه ما جاش المدينة، ده ماشي في الطريق جاي للمدينة، فقال كده لمن معه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. النبي عفى وهو في المدينة. ماذا يفعل ولده هذا الصادق الإيمان؟ يحمل السيف ويخرج إلى حدود المدينة ويقف. وصل أبوه رفع سيفه، قال والله لن تدخل مدينة رسول الله حتى يأذن لك رسول الله في الدخول لتعلم من منكما الأذل ومن منكما الأحس. وأذله الله على يد ولده صادق الإيمان. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. تخيل بقى يمنع من دخول المدينة حتى يأذن له النبي. النبي أذن. إخوة، ده من جمال النبوة. لما مات هذا اللعين رأس النفاق في المدينة، جاء ولده وقد طلب من النبي ثوبا ليكفن أباه، ثوب النبي، والله يا أخو ما منعه بل أعطاه ثوبا عليه الصلاة والسلام. هذا هو الإسلام يا أخو، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. مهما رأيتم من استضعاف للأمة اعلموا أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولكن في تمحيص، في ابتلاء، الأمة لازم تستيقظ من غفلة ومن نوم ومن صدع، فتمحص بالابتلاءات، لأن الأرض تهيأ لأمر جلل فيه الفرج والنصر والعز والتمكين، ولكنكم تستعجلون. نعم.
إمام مسلم رحمه الله تعالى أتسير إنفاس عن عامر ابن واثلة رضي الله عنه، عن نافع ابن عبد الحارث رضي الله عنه، إيهات أين استعجز عمر ابن الخطاب إن أين اشتات نامس عسنان getroffen. Dann hat Umar zu Nafi' ibn Abd al-Harith radiallahu anhu gesagt: Ich habe dich eigentlich auf Mekka oder dort gelassen, dass du dort gehst. Wen hast du als Ersatz gelassen? Dann sagte er: Ich habe Ibn Abza dort als Führer gelassen. Er sagte: Und wer ist denn Ibn Abza? Er sagte: Ibn Abza ist ein Knecht von unseren Knechten. Er sagte: Und warum hast du ihn regieren lassen? Er sagte: Er ist jemand, der den Koran auswendig kann. Also ich sage zwar auswendig, aber im Arabischen heißt Hamil al-Quran, also im Komplettpaket. Nicht nur auswendig lernen, auch umsetzen. Er kann den Koran auswendig und er kennt sogar, und er ist eine wissende Person über die Pflichten. Über die Pflichten. Und vor allem in der damaligen Zeit war es so gewesen, dass jemand, der vor allem die Erbpflichten, die Urteil des Erbens, wer was erbt, ist eine detaillierte Wissenschaft, die sehr komplex ist. Und er konnte dies auch ebenfalls. Deswegen haben wir ihn dort als Führer hinterlassen oder als Ersatz gelassen. Und hier zeigt uns ebenfalls die Überlieferung, dass derjenige, der den Koran auswendig kann, der den Koran im Herzen hat, Allah Azza wa Jal wird ihm automatisch eine höhere Stufe geben. Sogar in der Dunya bevor al-Akhirah. Der wird ihm eine höhere Stufe geben. Und derjenige, den Allah Azza wa Jal eine höhere Stufe gegeben hat, es wird niemanden geben, der ihn nach unten bringen kann. Es gibt niemanden geben, der ihn degradieren kann. Es wird niemanden geben, der ihn in seine Selbst reduzieren kann. Auch wenn alle alles versuchen würden. Und das hat uns der Islam in der Geschichte, im Laufe der Geschichte auch gezeigt, dass diejenigen, die alles versucht haben, um diesen Islam daran zu hindern, zu wachsen, sind daraufhin in die Deponie der Geschichte gekommen, oder in der Mülltonne eher gesagt. Und der Islam hat sich weiterhin gemehrt, obwohl die anderen es nicht haben wollten. Der größte Heuchler, den es gibt, Ibn Salul, der eines Tages, wie der Koran uns erzählt hat, er sagte, ich werde zum Propheten gehen und ich werde, also er denkt oder er dachte, er ist der Stolze, er hat die Macht, er hat die Führung. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er ist ein Niemand. Der ist eigentlich jemand, der nichts zu sagen hat. Ich werde hingehen und werde diesen Niemanden da rausbringen. Da wird der Stolze, also ich werde ihn, diesen kleinen Jungen, rausbringen. So steht in meiner Übersetzung oder in der einfachen Übersetzung geschrieben, ja, gesagt, Allah hat gesagt. Und daraufhin, der Heuchler hatte einen Sohn gehabt, namens Abdullah, und er war ein richtiger, aufrichtiger Moslem gewesen. Und er ging zum Propheten, nachdem die Ayat herabgesandt worden sagte, ja, Rasulullah, bitte, lass mich meinen Vater umbringen. Ich kann es nicht ausstehen, wenn ich jemanden sehe, der meinen Vater umgebracht hat und noch am Leben ist und rumläuft. Er sagte, mach dir keine Sorgen, ja, Abdullah, wir werden deinen Vater verschonen. Wir bringen ihn nicht um. Was hat dieser junge Mann gemacht? Er ist gegangen, hat ein Schwert genommen, er ging zur Grenze von Medina und hat darauf gewartet, dass sein Vater reingekommen ist. Und als der Vater gekommen ist, sagte er, Wallah, du wirst nicht hier reinkommen, bis der Prophet dir erlaubt, die Stadt rein zu betreten, damit du weißt, wer der Stolze ist und wer der Degradierter ist. Ich kenne wie sagt man, die Eigenschaft nicht, aber jemand, der keinen Wert hat. Jemand, der keinen Wert hat. Und hier hat Allah Azza dafür gesorgt, dass dieser Heuchler sogar vor der Grenze von Mekka von seinem eigenen Sohn die Grenzen aufgezeigt bekommen hat, wer der Stolze ist und wer der niedrigere Stufe hat oder der nichts, zu, nee, nichts, nichts, nichts kostet oder nichts, nichts bedeutet, eher gesagt. Und deswegen sagen wir, dass Allah Azza wa Jal ist der Stolze. Der Stolze ist Allah Azza wa Jal. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und auch alle gläubigen Mu'minin hinter ihm.
المقام ضاق فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل مع بيان منزلة القرآن في نصوص السنة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيب ثم نرجع إن شاء الله للحضور. عليكم السلام. أخونا عبد الرحمن مرحبا يقول مش عارف إيه أبارك الله بكم. صديق لي يقول للشيعة الذين معه في العمل الصدام عليكم بدل السلام عليكم، يقصد رئيس العراق السابق. أنا مش عارف يا عبد الرحمن بتجيبوا الأسئلة دي منين. دي نوازي الأمة دي، ربنا يعافينا يا رب. يقول إنه كان قاهرهم فيأتي الشيعة يقول له عليكم الصدام، فقلت له هذا انتوا الاثنين لا تصلحوا، قول لهم كده، قول له هذا لا يجوز. اولا الشيعه معروف حكمهم الكفر، ولا تبدا الكافر بسلام، لا بصدام ولا بغير صدام. قول له مورجن، قول له جوتن ابنت كوبنت ناخ، براحتك، التحيات بتاعتهم هذه، لكن لا تبداوا بسلام الاسلام اللي هي التحيه المعروفه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فإن سلم هو عليك بدأ، قل له عليكم السلام وخلاص، لا تقول صدام ولا غير صدام، هذا لا يجوز. بيقول أيضا أتتني وساوس إني تكلمت بغير علم، السؤال هل هذا قول صاحبي محرم؟ بص بقى يا عبد الرحمن، احنا عندنا منهج يضبطنا، لا تتكلم إلا بعلم، ما عندك علم لا تنكر، اسأل قبل أن تنكر، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اوعى تتعجل بالإنكار لما لا تعلمه، إنما تنكر ما تعلمه وبضوابط الإنكار، عليك أن تستغفر ولا تفعل بعد ذلك إلا بعد سؤال أهل العلم. أخونا عبد العزيز مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زادك الله علما، آمين يا رب. هناك شخص يسأل عن حكم قراءة الرواية التي لا فائدة منها، فأجاب قال: إذا لم يكن فيها شيء ولم تلهي عن واجب مثل تأخير الصلاة لخارج وقتها لا بأس. لماذا تقصد بالرواية؟ يعني القصص ولا إيه؟ ما يا عبد العزيز توضح لي إيه الرواية بقى؟ ممكن تكون رواية من روايات القرآن، فلازم توضح لي إيه الرواية المقصود بها، لأن تصور الشيء فرع عن الحكم فيه. وإيه هي الرواية؟ رواية إيه؟ طب هل الرواية دي فيها نفع، فيها فائدة، فيها تعليم خلق أو لا؟ طب هل الرواية دي مقررة عليه دراسيا فلا بد أن يقرأها ولا لا؟ يعني أحوال كتيرة يا عبد العزيز، فلازم تقول لي. قول لي مثلا بيقرأ العصابة الـ13، أو مثلا توم وجيري مثلا، أو ميكي ماوس مثلا. يعني لازم تقول لي عشان أعرف أفتيك على إيه. ما أنا مش عارف أفتيك على إيه. إيه؟ وأنت اللي بعت السؤال؟ الأرنب. ده بيقول لك الأرنب والسلحفاة. عامة هناخد على أنها القصص. إن كانت القصة فيها كلام لا ضرر فيه ولا هدم لأخلاق ولا قيم، فلا بأس من قراءتها إن كان فيها نوع تعليم أو كان فيها نوع تدريب على القراءة، بشرط ألا تضيع واجبا أو تؤدي للتقصير في واجب، فلا بأس. في ناس عندهم حب الاطلاع والقراءة، فمزاجه رايح للروايات الشعرية والأدبية، لا يمنع، لأن مثل هذه الروايات أصلا بتثقل في باب العلم كمان. لما تقرأ في القصص والروايات ممكن يكون فيها نوع من أنواع الأدب الشعري أو النثري، فتثريك لغويا، فلا بأس ولا حرج، يقرأ لا يمنع. إنما إذا كان كلام فيه ضرر أو مضيعة للوقت يبقى نقول لك لا يجوز. ليه؟ إضاعة الوقت علامة المقت، المسلم ما عندوش وقت يضيع، وربما تشغلك عن واجب. ما هو الواجب مش في الصلوات فقط، إن كنت زوجا قد تشغلك عن زوجتك، أو إن كنت ابنا تشغلك عن بر والديك والقيام على خدمتهما وهكذا، فينتبه لهذا. فإذا عندنا ضوابط فقط، لازم تقول لي إيه الرواية دي عشان أقول لك يجوز أو لا يجوز. عشان كده دايما بيقول في السؤال لابد من تفصيل، وأنا عشان أفتيك لازم أستفصل، فما تبعاش سؤال غامضا أو سؤال يحتمل التأويلات. ما أنا مش عارف بقى هفتيك على أي التأويلات، فأنت حدد لي السؤال تيك. قول لي مثلا يا شيخ ما حكم قراءة قصة الشياطين الـ13؟ هقول لك لا يجوز، ما دام شياطين ما تقرأش عن الشياطين. يا شيخ واحد بيقرأ في كتب السحر، أقول لك حرام لأن تعلم السحر كفر. يا شيخ واحد بيضيع وقته في أخبار الرياضة، نقول لك لا يجوز. ليه؟ كلام تافه ويبعدك عن الطريق، هيضطر للغيبة والنميمة والسب والطعن. واللي بيتابع الرياضة كده، فريقه اتغلب هيشتم الفريق التاني ولا إيه؟ هيشتم الحكم، هيغتاب اللعيبة اللي بيلعبوا مثلا. وممكن اذا كان هو مثلا بيشجع فريق والزوجه بتشجع فريق تاني يطلقها. طب ليه ده كله بقى؟ احنا مش ناقصين مشاكل؟ فنقول لك فلازم يا واد يا عبد العزيز تقول لي ايه الروايه دي؟ ايه الروايه دي؟ عشان اعرف افتيك. عبد الرحمن رجع تاني يقول: وايضا هل يأثم من ترك قراءه القران مطلقا؟ أنا مش عارف مين اللي يسأل السؤال ده يا عبد الرحمن، يعني في مسلم يترك قراءة القرآن مطلقا يا عبد الرحمن؟ يا عبد الرحمن الله يكرمك، بلاش المسائل الافتراضية. طبعا يأثم، لماذا؟ لأنه عشان يصلي هيقرأ القرآن، واضح؟ هيقرأ الفاتحة ولا لا؟ هيقرأ سورة، فأنا لا أتصور مسلما لا يقرأ القرآن.
إن لم يقرأه في المصحف يقرأه في الصلاة ولا إيه؟ فكيف مسلم إلا بقى أن يكون تاركا للصلاة، ده شأن تاني بقى وبعيدا عن الدين، فده له حكم آخر بقى، خلاف بين العلماء ما بين الكفر والردة وبين الفسق وكبير. فإذا يا عبد الرحمن عاوزين أسئلة تثمر العمل الصالح، دعكم من الأسئلة الافتراضية، يعني العلماء كرهوا الأسئلة الافتراضية، يقول لك مثلا إيه يا عم الشيخ، نعم، هو أنا لو طلعت فوق الكعبة أصلي على أنهي قبلة؟ ومين اللي هيطلعك فوق الكعبة أصلا؟ فأقول لك لما تبقى تطلع فوق الكعبة يبقى اسألني. فالعلماء قالوا الأسئلة الافتراضية مكروهة، ما تجيبليش حاجة ما بتحصلش وتقول لي لو حصل كذا، هقول لك لما يحصل كذا بأسأل، ما دام ما حصلش ما تفتحش الباب. فينتبه لهذا يا اخو في الأسئلة، ينتبه لهذا. ما يتصور مسلم لا يقرأ القرآن أو يسمع القرآن، كيف يكون مسلما ولا يقرأ القرآن أبدا؟ إزاي يعني؟ ده حتى لو لو ما بيقرأش في المصحف، لو راح المدرسة هيقرأ غصب عنه أو هيسمع غصب عنه، حصة التربية الإسلامية، صح ولا إيه؟ فهمتوا حاجة؟ ماشي. فنقول تاني يا عبد الرحمن الله يكرمك، بيقول سنين هل يجب حفظ غير سورة الفاتحة؟ لا يجب، إنما نفل وتطوع، إنما الذي يجب هو ما تؤدي به صلاتك، فاتحة الكتاب ركن وما تيسر، بعد كده نفل وتطوع وأجر كبير بقى، وده للمحظوظين. أخونا محمود مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا لما بشدد كده في الأسئلة عشان المقصد التعليم يا إخوة، أنا مش المقصد أنا بشد على السائل، لا، ده أنا للكل اللي بيسمعني، لأن الأسئلة لابد أن تنضبط بمنهج، فلما بيجي سؤال مخالف واجب على من يفتي أن يعلم الناس أدب السؤال، لأن القرآن عمل كده، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤهم. فعشان ما يزعلش مني السائل، أنا أقصد هذا تعليما وتربية لجميع الحضور، مش للسائل فقط، للكل، عشان نبقى عارفين إزاي نسأل، ودي مهمة. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، جزاك الله خيرا أمين يا رب. ما حكم الأرباح التي تأتي لصانع المحتوى من مشاهدة متابعين والإعلانات على اليوتيوب بتظهر في مقاطع، مع العلم أن هذه الإعلانات قد يظهر في نساء أو خمور؟ حرام. أي محتوى يضل الناس أو ينشر الفاحشة أو يكون سببا للنظر للحرام يبقى الربح منه حرام حرام حرام. إنما لو كان المحتوى دينيا أو طبيا أو علميا نافعا دون إعلانات مضلة، لا بأس ولا حرج أن يتقاضى عليه إيش؟ أجر المحتوى، لا بأس، بشرط الضابط ده محتوى ديني بيعلم الناس الخير، طبيب بيعلم الناس التداوي، مهندس بيعلم الناس أحكام البناء وكذا ويحذرهم من بعض المخاطر، أي مهنة بقى تفيد الناس وما يكونش مصحوبة بإعلانات لنساء عاريات أو إعلانات للخمور أو إعلانات بالموسيقى والمعازف ورقصني يا جدع. إذن عندنا ضوابط تحكم الأمر ده، وطبعا لا يقلو التيك توك من تربات تتيت تربات تتيت، يبقى لا يجوز. فهمت يا محمد؟ ملناش دعوة بالتيك توك خالص، عشان كده بننصح بعض أهل العلم للأسف يعني بسبب الشهوات والماديات بدأوا يدخلوا هذا العالم المصيبة ده، فيكون هو في وسط الركام ده والخلل ده والفسق ده والفجور ده والفساد ده، وفي تضياع. انتوا عارفين ان مقاطع الريلز دي يا اخوة من اخطر المقاطع في هدم الاخلاق، عارف ليه؟ لانه بيعمل بلبلة للفكر. ازاي؟ انت هتسمع محتوى ديني في الريلز دقيقتين، قال لك حكم، اللي بعديها على طول تجي لك واحدة بترقص رقاصة، اللي بعديها على طول واحد طبيب، اللي بعديها على طول واحد مهندس، اللي بعديها على طول واحد مش عارف إباحي، يخلي الفكر يتشتت تدمير لخلايا العقل وأنت لا تشعر. فبيخلي الإنسان مهزوزا، يبدأ يكون جالبا للهموم والأرق، وانت مش عارف ليه قامل اللي انت بتشوفه. انت تخيل كده العقل كده في نص ساعة جمعت له كل المتضادات في الرلز ده، كيف يستوعب هذا؟ بيتدمر. وانا هسمع دين ولا هسمع تلبات تتيت تلبات تتات، ولا اسمع الطب ولا الهند، هيجننك. وده مقصود، ده تخطيط اعداء الاسلام لتدمير القيم والاخلاق وضياع الابناء. فلازم تغلقوا هذا على اولادكم، لانه تدمير لعقولهم. وعشان كده تجد معظم الاولاد مكتئبين منعزلين، الواد بقى خلاص مدمن على الهاتف، بعد عن الحياه الواقعيه، ودي مصيبه كبيره جدا. فنخلي بالنا. الأخت أميمة مرحبا تقول: سلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. شيخنا، هل أخذ الحقنة تفطر الصائم؟ جميع أنواع الحقن العلاجية لا تؤثر على الصيام، فقط الحقن الغذائية، فيتامينات دي بتاخد حكم الطعام، فلا تؤخذ في نهار رمضان أو في نهار الصيام. إنما أي حقنة أخرى بقى، علاج في الوريد، في العضل، في أي مكان، لا تفطر. ابنتنا آر زد مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن كان هناك أشخاص من حفظة القرآن كاملا ويدرسونه ويحبون ويعبدون، ولكن يؤذون الناس بشتى أنواع الأذى وأقصى، هل يحاسبون على ظلم العباد أم حفظ القرآن وعبادتهم تشفع لهم أو يخفف عنه؟ خذوها قاعدة كده يا إخوة. الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله أبدا، وهو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن عاش مشركا ومات مشركا خلد في النار باتفاق ولا مغفرة يوم القيامة، إنما إن تاب في الدنيا تاب الله عليه. يبقى ده الديوان الأول. الديوان الثاني: يغفره الله تعالى، وهو ظلم الإنسان لنفسه، اللي هو بينك وبين ربنا، مقصر شوية مع الله مش عارف إيه، مجرد بس ما ترجع وتستقيم خلاص، شوية معاصي صغيرة كده، مجرد ما تيجي تصلي خلاص، وهكذا، ما دام اجتنبت الكبائر. الديوان الثالث بقى يا إخوة اللي بتسأل عنه أختنا: ديوان لا يترك الله تعالى منه شيئا حتى يقضي فيه، اللي بنسميه القصاص، وهو ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. والله لو كنت أعبد الناس وظلمت أخاك المسلم سوف يقتص منك ربك يوم القيامة. وعندنا حديث المفلس: أتدرون من المفلس؟ قالوا: إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وقد وسفك دم هذا. الله أكبر. شوف مظالم العباد. النتيجة إيه يا رسول الله؟ فيعطى هذا من حسناته، ويعطى هذا من حسناته، ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال النبي المختار: فأبشر يا ابنتي، حتى وإن كان عابدا حاملا للقتال، لكن يؤذي الناس ويظلم الناس فلابد أن يقتص منه، إلا إن تاب توبة نصوحة قبل موته وعجز عن رد المظالم، الله تعالى يرضي عنه الخصوم يوم القيامة، يكافئهم لتوبته، أما بلا توبة فنايم. نعم،
جزاك الله خير.
أمين.
ألا يكون في لربما زيادة في عقوبته أنه عالم الحدود؟
أحسنت، شوف الاستنباط الجميل. ألا يكون في علمه زيادة في العقوبة؟ نعم، لأن الجاهل يختلف عن العالم، فده عنده العلم وعنده القرآن، ورغم ده بيظلم العباد. أحسنت، فده بقى بيكون عنده العقوبة أعلى، والكيف أقوى، نسأل الله السلامة. فعشان كده نقول نخلي بالنا يا إخوة من مظالم العباد، اوعى تظلم أحدا، اوعى تظلم أحدا، تب من المظالم ورد المظالم قبل الموت، لأن هناك قصاص، نسأل الله السلام. إيميل بعنوان صلي على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يقول أو تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي يا شيخ بالله عليك، أنا قلت كان في واحد عليه فلوس ليا، وأنا حلفت بالله ما أخدش منه حاجة، فهو بعد كده اديها لي، أخذها منه ولا ما أخدش؟ طبعا ده دين، والدين واجب الأداء والوفاء، ده حق. فإن تنازلت عنه أو تنازلت، أنا لا أدري أخت أو أخ، برضا منك وطيب نفس، خلاص ما تاخدهوش، رجعه له، خلاص هو هدية ومكافأة وهبة. إنما إن كان الحالف بسيف الحياء، بضغط منه أو كذا عشان ما يدفعش، في الحالة دي تاخد المال، وإذا كنت أقسمت ألا تأخذي كفاري كفارة يمين، اطعمي 10 مساكين، أو إن عجزت عن الإطعام لفترة صمت أو صمت 3 أيام، والله أعلى وأعلم. نعم.
قد يكون لهذا السؤال أو وجه آخر.
نعم.
في بعض الأحيان شخص مثلا أقرض شخص آخر مال، تأخر عليه في السداد.
نعم.
فمن باب الانزعاج وهذا، والله مش ما راح أقبل منك.
أحسنت. وده وجه آخر، يقول لك فلان أقرض فلانا مالا، حل وقت الوفاء فما طلب ولم يسدد، فالتاني انزعج صاحب المال وقال والله ما ياخده منك لو جبت. هذا إن جابه ياخده ويكفر كفارته، لأنه ما قال هذا إلا انزعاجا لتأخيره، فيأخذ المال لأن ده حق، الحق يأخذه ويكفر. وعيته سودة، بيحلف طلاق ليه؟ حلف طلاق قال إيه بقى؟ لازم نعرف قال إيه. كويس، علي الطلاق ما هاخده. نقول علي الطلاق، هذه كناية ليست صريحة، نسأله عن النية. تقصد الطلاق؟ تقصد، بس اسمه طلاق معلق على شرط، إذا أخذ وقع الطلاق، لأنه معلق علق على شرط، خلاص كده يبقى عقوبة له، ما ياخدوش بقى خلاص، عشان هيطلق الولي، هتحصل طلقة، لا مش عايزين الماء، خليه لك عندك بقى، بس أنا علمت عليك مش هديك قرض تاني، فاهم كده؟ فبلاش الحالف بالطلاق يا إخوة، الله يرضى عليك، بلاش، الله يرضى عليك. أخونا إياد أبو بكر مرحبا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز أن يتوكل الأخ بدلا عن الأب في عقد زواج البنت؟ والسبب هو زعل الأب من العائلة وابتعادي عنهم، وقد كلمناه بالموضوع وقال: اعتبروني ميت، تصرفوا كيف شئتم، إن كان كذلك فأخوها يكون وليها. إن تنازل الأب عن مسؤولياته وترك عائلته، فهذا الترك هيأثر بالسلب على الأحكام، فبالتالي إن قال تصرفوا كيفما شئتم وهو يرفض أن يتواصل معكم، أخوها إن كان بالغا راشدا له أن يزوجها، لأن الولاية انتقلت من الأب لقوله تصرفوا كيفما شئتم إلى ابنه وهو أخو البنت، فيزوج أخته من الكفء لها. أخونا عاطف مرحبا، يقول: السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام. أنا يا شيخ أركب الباص، الباص يعني الأتوبيس أو الحافلة أو البوس بلغتكم، هنا بتسموه إيه؟
بوس.
بوس؟
نعم.
بوس ولا بوس؟
بوس.
أصل البوس ده عن الرئيس.
أبوس. بوس.
بوس إيه؟ هلا. بوس مش أبوس. مرة أخ ربنا يحفظه من البوسنة، فبيقول لي بوسني، على باب تقول لا مش أبوسك. أخونا عاطف يقول: السلام عليكم. أنا أركب الباص إلى مدرستي الساعة 6:34 فجرا، ولا أستطيع أن أصلي الفجر، هل يمكن أن أصليها قبل الأذان ب10 دقائق لكي أحافظ على لا يجوز، لا يجوز صلاة الصبح قبل الوقت ولو بدقيقة، لا يجوز. لابد، لان عندي من شروط الصحه دخول الوقت، فانا عندي 3 اوقات لا يجوز بحال ان تصلى قبل الوقت ولو بدقيقه: الصبح، الظهر، المغرب. انما العصر ممكن تصلى قبل في جمع التقديم، والعشاء ممكن تصلى قبل في جمع التقديم، انما الصبح لا، الظهر لا، المغرب لا، لازم دخول الوقت. فنقول لك ابقى صلي لما تنزل من الحافلة في العمل، كثيرون يأخذون دقيقتين عشان يشرب الدخان، انت خدهم الدقيقتين عشان تصلي الفجر، ركعتين فرض وخلاص، حتى لو على كرتونة كده في أي مكان في العمل، لكن لا يجوز بحال أن تصلي الفجر قبل وقته ولو بدقيقة. والله أعلم. يقول